عايشين حياتنا وقلبنا فوق في السماء، نملى الحياة حب وسعادة ومرحمة. ايه معنى انك راح تعيش من غير هدف؟ اصل الحياة مخلوقة ليك مش للصدف، اصل الحياة مخلوقة ليك مش للصدف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ اهلا بكم في الحلقة 15 من برنامج عايش مع القرآن. بسرعة رهيبة جدا فات نص رمضان يا جماعة، ربنا يا رب يتقبل منا ما فات ويعنا على ما هو آت. معنا في الجزء ال 15 سورة جميلة جدا، سورة الإسراء، وهنبدأ مع بعض سورة الكهف إن شاء الله. أول آية هنعيش معها النهاردة يا محمد إن شاء الله.
أجمل آيات ومن الآيات اللي يعني لازم تستصحبها في طريق ربنا سبحانه وتعالى، وقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ففعلا الثبات ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنت بتوصل لمرحلة أن فعلا هذا القلب لن يستطيع أحد أن يثبته إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم صور القلب بأن هو ريشة في فلاة، ريشة في صحراء في يوم مليان عواصف، والريشة دي عمالة بتتقلب بسرعة. فهنا تخيل منظر الريشة دي بتتقلب كتير جدا، بتتقلب بسرعة جدا، بتتقلب بطريقة فجائية جدا، لن يستطيع أحد أنه يثبتها إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت قلبك كده، قلبك عمال بيتقلب بسرعة بسرعة، ويجي كده ويجي كده في نفس اللحظة. ممكن في نفس اللحظة الإنسان قايم من على سجادة الصلاة وكان بيصلي قيام الليل ولا عايز ولا يقوم يعمل معصية. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم برضو شبه القلب بتقلبه كالقدر في الغليان، منظر حاجة عمالة تغلي وعمالة بتتقلب. فمحدش هيقدر يثبت قلب بالمنظر ده، ولا قلب بيتقلب بالمنظر الرهيب ده، غير ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ولولا أن ثبتناك، وده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فبالك بإحنا بقى، يعني بإحنا قلوبنا يعني ضعيفة ومليانة أمراض. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم إيه؟ شيئا. يقول لك شيئا دي نكرة للتقليل، فهي أصلا شيئا دي حاجة بسيطة خالص، لا وكمان قليلا. يعني ربنا كان لقد كدت تركن إليهم شيئا، دي كلمة شيئا دي الوحيدة أصلا تدل على التقليل. حط جنبها بقى قليلا، فما فيش يعني حاجة بسيطة خالص. عشان كده انتكاسات كتير جدا يقول لك كانت بدايتها إيه؟ حاجة بسيطة، اتخليت عن حاجة بسيطة كنت بعملها فوقعت. لكن أنا سمعتها من واحد بيقول أنا كانت بداية وقوعي إن أنا سبت سنة العشاء بس، وإن كان ده مستحب، لكن قال ده كان الخيط اللي اتكر بعده كل الدين بعد كده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يثبتنا جميعا.
سبحان الله العالي، ده يدخلنا مع قول الله تبارك وتعالى: وإن عدتم عدنا، اللي هي قضية إن أنت طبعا الثبات من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن خد بالك إن أنت حتى لو وقعت في الزلل أو وقعت في ذنب أو وقعت في غفلة أو بعت، ارجع. وإن عدتم عدنا، لو رجعت تاني احنا ربنا سبحانه وتعالى واسع فضله هيرجع يعاملك تاني. لو قلت يا رب، ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لك تاني. عشان كده وإن عدتم عدنا، خد بالك، خلي ده شعار ليك في رحلة السير إلى الله عز وجل. كل ما تبعد لأ، ارجع تاني بسرعة، اطلب الثبات من ربنا سبحانه وتعالى، اطلب الفتح من ربنا سبحانه وتعالى. ما تخليك زي ابن القيم بيقول كلمة جميلة في رحلة السير الله عز وجل، بيقول إيه؟ لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم. خلاص بعدت، غفلت، عملت ذنب، ما تقولش بقى خلاص بقى وتكمل بقى في الذنوب والمعاصي، وتفتح ذنب يجيب ذنب، وبغفلة تجيب غفلة، وتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. ارجع تاني. وإن عدتم عدنا، لو رجعت ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بابه مفتوح، باب التوبة مفتوح. وما تقنطش، ما تخليش الشيطان يقول لك خلاص يا عم هي كده كده باظت، فانت خلاص بقى سيبها. لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وخلي شعار ليك في الحياة: وإن عدتم عدنا، واعرف إن باب ربنا سبحانه وتعالى مفتوح، لا يغلق أبدا حتى يغرغر العبد أو تطلع الشمس من مغربها.
سبحان من المواضع الجميلة جدا اللي عايزين نتدبرها كويس قوي في الوجهة الأساسية في سورة الإسراء، إنك لازم تسأل نفسك سؤال مهم جدا: من أنت وماذا تريد؟ عارف زي ما في شركة يقول لك احنا قبل ما نشتغل لازم نحط الفيجن والميجن، رؤية ورسالة. انت لازم تحدد لنفسك بكل صراحة انت مين وعاوز ايه. انت عايز دنيا ولا اخرة؟ وان هي مش بالكلام ولكن بالعمل. فربنا سبحانه وتعالى هنا وضح لنا بكل وضوح الفرق ما بين الاثنين، والفرق ما بين الطريقين، وما ينبني على ذلك من عمل. الناس كلها بتسعى، بس كل واحد المفروض انه هيسعى في ايه. ربنا سبحانه وتعالى هنا محمد ما قالش من اراد الدنيا ومن اراد الاخره، لا، ربنا سمى الدنيا العاجله، ده انت استعجلت وكنت عايز اللي قدامك وخلاص. فربنا سبحانه وتعالى قال: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم
سبحان الله.
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها، هي دي اهم شرط بقى، مش بالكلام، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان جزاؤهم، فاولئك كان سعيهم
كان
مشكورا.
ده
وشوف بقى
حقها.
ايه، وشوف بقى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من
من
عطاء
عطاء
ربك، وما
وما
كان
كان
عطاء ربك عطاء ربك محظورا. انك دلوقتي كل اللي بيسعى بيلاقي الكون ده ليه سنن اللي بيمشي عليها بيجيب. واحد سعى في انه هو يجيب فلوس ويبني عماره ويعمل كذا كذا وسعى لها سعيها، هياخد من العطاء ده. واحد بيحاول قدر الامكان، هو شغال في الدنيا، احنا مش قلنا هنبقى درويش قاعدين كهنه في الجامع، لا احنا مش عايزين كده. ولكن انت بتبتغي حتى بكل اللي انت بتشتغل فيه وكل اللي انت هتعمله الدار الاخره ووجه الله سبحانه وتعالى، فده اللي هيبقى السعي المشكور فعلا لله سبحانه وتعالى. ودايما تلاقي حد يقول لك يا خساره فلان احسن مني، فلان اغنى مني، فلان عنده ولاد اكتر مني، فلان عنده عربيه افضل مني، فلان
خالص.
ساكن في حته افضل مني. ابدا، التفضيل ربنا سبحانه وتعالى قال للي ربنا جعل وجهته للاخره اكتر من الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فشوف إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فالإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه بجد مش هو اللي يبدو لك في الظاهر إن لازم هو اللي معاه فلوس كتير وشقق كتير وعربيات كتير وولاد كتير وهكذا، ولكن اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه بيه عبادات كتير وطاعات كتير وأبواب كتير يدخل ليها الجنة إن شاء الله.
من الحاجات المهمة جدا ويمكن احنا اتكلمنا فيها كتير في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، انك انت لازم يكون معاك صحبة في الطريق. ولكن انا اخترت الآية دي تحديدا في الصحبة لان فيها معنى مهم جدا، وهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والصبر زي ما احنا عارفين هو حبس النفس بالملازمة. ده انت مش بس خليك معاهم، ده انت اصبر على مصاحبتهم. لان احيانا عشان كده واصبر ايه؟ نفسك.
نفسك
نفسك مش هتسيبك، نفسك هتقعد تقول لك سيبهم، نفسك هتقعد تقول لك ده صحبه رخمه، ده عيال مش عارف ايه، لان صحبتك القديمه كانت احلى واظرف وقعدتهم حلوه. فلا، انت لازم ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه. دي الصفه الوحيده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها للزوم هذه الصحبه، مش صحبه المشاهير ولا صحبه الاخوه اللي كلامهم
دمهم
حلو
خفيف
وقعدتهم حلوه ولا اللي دمهم خفيف. لا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي الصبح واخر النهار، ناس عباد يريدون وجهه. ولا تعد عيناك، اوعى عينك تمشي من عليهم ابدا، ولا تعد عيناك عنهم. حتى في ناس قالوا تريد زينه الحياه الدنيا، انك انت عينك بتعدو من اجل الدنيا. في ناس قالوا لا، ده انت لما هتعد عينك عنهم هتريد انت الحياه الدنيا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. امره فرطا يعني بيقول لك امر دينه ودنيته الاثنين باظوا.
سبحان الله، من الآيات اللي معانا النهاردة برضو في سورة الكهف قول الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. تخيل إن هم يوم القيامة، خلاص يوم القيامة ده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، مشفقين من إن هم شايفين اللي حصل في الكتاب بتاعهم. ما كانوش متخيلين المجرمين اللي أظلموا، اللي ظلموا الناس، اللي كان في إجرام في حق أنفسهم فضلا عن حق المخلوقين، إن ده هيتحاسبوا عليه. الظلم ده هيتحاسب عليه، كل حاجة أنت عملتها بما كسبت يداك هتتحاسب عليها، هتسأل عليها أمام الله عز وجل. إيه ده؟ هو إحنا كنا من دون هنتحاسب؟ إحنا كنا هنتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى عن الحاجات دي؟ إحنا كناش نعرف. مشفقين مما فيه، ليه؟ عشان الظلم اللي ظلموه نفسهم، الإجرام اللي وقعوا فيه سواء في حق نفسهم أو في حق الناس. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هذا الكتاب كتابك أنت، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وكأن الواحد بيستحضر قول الله تبارك وتعالى: من يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. انت ده كتابك اللي انت هتقرأه قدام ربنا سبحانه وتعالى، املاه باللي انت عايز ربنا سبحانه وتعالى لما يقرأه او لما تقرأه امام الله عز وجل تبقى انت فرحان باللي في الكتاب ده. لما تيجي قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقدام الصحابة وهتقرأ الكتاب ده امام الناس تبقى انت فخور بالاعمال اللي انت عملتها. واوعى تظلم حد، واوعى تكون سبب من اسباب ان يكون، عارف انت فكرة السيئات الجارية، كفاية قوي ان الواحد يعمل سيئة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى وربنا يعفو عننا ويغفر لنا، ولكن احذر ان انت كمان تيجي يوم القيامة في كتابك تلاقي سيئات جارية لان انت دليت الناس على الشر والعياذ بالله بدل ما كنت تدلهم على الخير. كتابك املاه باللي انت عايزه، املاه بالطاعات، املاه بالحاجات اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى، املاه بالحاجات اللي انت تبقى فخور ان انت تتكلم عنها امام الله يوم القيامة.
أنا آخر حاجة عايز أقولها كان آية برضو مهمة أن احنا كنا نرجع لها في سورة الإسراء، قول الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. إن من أكبر المشاكل يا جماعة أنك تلاقي في بنات كتير جدا مثلا مجتهدة جدا في العبادة وفي الطاعة وفي الدعاء، بأنها مركزة في دعائها جدا: يا رب ارزقني فلان ابن الجيران ده، يا رب ارزقني فلان الفلاني، يا رب انا ارزقني ايه، انا شايف يا رب ان الزوج الصالح هو فلان الفلاني.
تعدي
ولا انت هتلاقي شخص معين لا يترك موضع إجابة إلا إنه يدعي بزوجة معينة، وما يعرفش إن دي ممكن تكون إنسانة غير صالحة أصلا، ما ينفعش ممكن تكون زوجة صالحة ليه ولا هو ده الخير فيه، الخير ليه فيها ودي شر. فاللي عايزين نقوله نقطة مهمة جدا في فهم وتدبر هذه الآية، إنك دايما خلي دعائك زي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إنك ادعي دايما: اللهم ارزقني الخير حيث كان واصرف عني الشر حيث كان. ربنا سبحانه وتعالى هو الأدرى بالخير ليك وبالشر ليك، أنت ما تعرفش فعلا الخير ليك فين. فأنت لو حتى عاوز تحدد حاجة معينة يا حسام، ادعي: يا رب لو كان في فلان الخير اكتبها لي يا رب، ولو كان فيها الشر اصرف عني، وده دعاء الاستخاره: اللهم ان كان في هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري اجله وعجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كان فيه شر لي في ديني ودنياي وعاقبه امري اجله وعجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم ارضني بذلك. يبقى عايزين ما نقعدش نمسك في الالحاح في الدعاء في حاجه معينه ونحزم عليها المساله وهي شيء احنا مش عارفين ده خير ولا شر، ولكن لو هحدد حاجه معينه اربط: يا رب ارزقهاني او اكتب لي الخير فيها لو كان فيها خير.
جزاكم الله خيرا، وان شاء الله نتقابل المره الجايه
ان شاء الله باذن الله.
سبحانك اللهم وبحمدك،
نشهد ان لا اله الا انت،
نستغفرك.
اصل الحياه مخلوقه ليك مش للصدف، اصل الحياه مخلوقه ليك مش للصدف.